أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المسح على الحائل عند وجود ضرورة في البين. قلنا إن الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: المقام الأول ما إذا كانت الضرورة برد أو حرارة شديدة أو عدو أو انتقال قافلة وأمثال ذلك مما سيأتي ذكره. المقام الثاني المسح حالة التقية. المقام الثاني سيأتي الكلام فيه مفصلا. أما المقام الأول فلا إشكال في جواز المسح على الحائل عند وجود ضرر أو ضرورة في البين واضطرار إليه، إذا كان خفا أو جوربا أو نحو ذلك مما سيأتي ذكره. فلا اختصاص بخصوص الخف كما ورد في المثال، إنه من باب المثال. واستدل على ذلك بجملة من الأدلة. الأول الكتاب الكريم، قوله تبارك وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. لا ريب ولا إشكال في أن المسح على البشرة مع وجود ضرورة واضطرار إنما يكون حرجا، وهو منفي بالآية الشريفة. الدليل الثاني السنة، وهي جملة من الروايات، منها رواية أبي الورد التي عبر بعض الفقهاء عنها بالموثقة، وبعض آخرين عبروا عنها بالصحيحة. فصحيحة أبي الورد أو موثقة أبي الورد، ذكرنا أن هذه الاصطلاحات كانت يوما ما تفي باعتبار التعارض بين الروايات. إذا كانت بينها موثقة ومعتبر صحيحة يقدم الصحيحة على الموثقة وأمثال ذلك، لكن انتهى هذا الدور. الآن نعبر عن الرواية بالمعتبرة، كانت صحيحة أم موثقة أو نحو حسنة. فمعتبرة أبي الورد التي تدل على أنه يجوز المسح على الخف عند وجود عدو أو ثلج، بخصوص ورد في هذه الرواية العدو والثلج. حينئذ العدو إذا احتملناه على التقية فيصير هذا دليلا من أدلة التقية، وإن أخذناه بمطلق ذلك سيأتي بيان هذا شيء آخر. فهذه الرواية صريحة في جواز المسح على الخفين عند في وجود الثلج. هذه الرواية استشكل عليه بضعف السند. السيد صاحب المدارك استشكل على هذه الرواية بأن أبي الورد لم يوثق في الرجال فيكون مجهولا، فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية من حيث السند. لكن أجيب عن هذا بعدة أجوبة. الأول أن هذا الرجل قد ذكر من الممدوحين في الوجيزة. استشكل السيد الخوئين أن ذلك من مجرد الاحتمال، لكن أن في الرجال نأخذ بمجرد الاحتمالات هذا أمر صعب جدا. أنه مجرد أنه يجري في كل واحد احتمال ضعفه فحينئذ لا نرتضي به. مع ذكر يكفي في أن عده من الممدوحين ذكر الرجل في عداد الممدوحين، كافي هذا المقدار في ذكره، إلا إذا ثبت دليل على ضعفه. حينئذ إذا كان هناك تعارض بين من يضعفه وبين من يوثقه لا بد من ملاحظة الترجيح بينهما. أما إذا لم يرد فيه ضعف ولا تضعيف، وإنما لم يذكر مجرد احتمال أن هذا لم يكن كذلك، لا لا يعتبر حينئذ. فحينئذ أنه ذكر في عداد الممدوحين وكفى، هذا بلاء على التماس المدح في أصحاب الإمامين الباقرين الصادقين صلوات الله عليهما. وأما بناء على ما ذكرناه في بحث الأصول من أن الأصل في أصحاب الإمامين الهمامين الباقرين الصادقين الوثوق إلا ما خرج بالدليل، فلا حاجة إلى ذكره في الممدوحين وعدم ذكره، وهذا تقدم في بحث الأصول وسيأتي في محله البحث عنه إقامة الأدلة على ذلك. هذا هو الأول. الجواب الثاني أن هذا الرجل أنه قد عمل بهذه الرواية، والمشهور أن ضعف الرواية يجبر بعمل الأصحابي. استشكل السيد الخوئي على ذلك أيضا في بحث الأصولي وفي المقام وغير المقام، أن جاء عمل الأصحاب لا يكون جابرا، لكن عرفتم الجواب عنهم مكررا، أن المشهور بين العلماء أن جبر العمل يكون جابرا لضعف الرواية. الأمر الثالث أن في سند الرواية حماد بن عثمان الذي هو من أصحاب الإجماع، استشكل السيد الخوي أيضا أنه هذا الإجماع أنه مما أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، لم يكن هذا الإجماع مقبولا ولم يكن إجماعا شرعيا. ويمكن رده أولا بأن هذا الإجماع لا يقصر عن سائر الإجماعات الموجودة حينئذ، مضافا إلى أن اتفاق هذا الجمع الكبير على تصحيح ما يصح عن هؤلاء الأصحاب يكفي في الاطمئنان حينئذ، لا حاجة إلى الإجماع. حتى لو لم يكن الإجماع من الإجماع المقبول، إلا أن اتفاق الأصحاب على ذلك مما يورث الاطمئنان بأن هؤلاء مما يصح ما تصحيح ما يصح عنهم. ففي سند الرواية حماد بن عثمان الذي يروي عن ابن الوردي، فحينئذ يصح ما يصح عن، فهذه الرواية يمكن العمل به ولا إشكال فيه من حيث السند، إلا أنه استشكل في الدلالة وسيأتي البيان حينئذ. ومن الروايات رواية عبد الأعلى مولى آسام التي وردت في من انقطع ظفره وجعل عليها مرارة، قال إن هذا وأشباهه يستفاد من قوله من كتاب الله، وهو قوله تعالى وجعل عليكم في الدين من حرجين. استشكل على هذه الرواية أيضا بضعف السند، وقد عرفتم الجواب عن سابقا، ذكرنا هذه الرواية وإشكالهم على ضعف السند، والإشكال نفس الإشكال الذي ذكروه على رواية أبي الورد هنا أيضا، أن هذا الرجل لم يذكر من الممدوحين في الرجال ولذلك يكون مجهولا. الجواب نفس الجواب حينئذ. وهناك أدلة. الدليل الثالث الإجماع الذي ادعاه صريحا في الخلاف وفي التذكرة وفي الذكرى، وقال المحقق الأردبي المحقق البحراني رحمه الله أن كلمة اتفقت كلمة الأصحاب على جواز المسح على الحائل. هذا الإجماع قائم، وإن استشكل على هذا الإجماع بأنه ربما ويحتمل أن يكون مدركيا كما ذكره السيد الخوئي رحمه الله، فإن مجرد الاحتمال لا يكفي في رد أقوال العلماء وإجماعاتهم حينئذ، إذ كل احتمال يأتي في ذهن الرجل ويرتب عليه الأثر في رد كلمات الأعلام والفقهاء هذا ليس بسديد أبدا. فعينئذ هذا الإجماع قائم على جواز المسح على الحائل عند وجود ضرورة أو اضطرار في البين. وهناك أدلة أخرى وذكرناها، منها المقولة المعروفة الضرورات تباح في الضرورات تبيح المحذورات، أن هذه المقولة هي مرتكزة في النفوس، وقد قررها الشارع الأقدس في عدة نصوص. وقاعدة الميسور التي يعمل بها في الوضوء إجماعا، وقد تقدم الكلام في قاعدة الميسور، وقوله صلوات الله وسلامه عليه لا ما من شيء حرمه الله تبارك وتعالى إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، فإن هذا مما وجب أوجبه الله تبارك وتعالى المسح على البشرة، ولكن اضطرار وضرورة في البين أحل المسح على الخفين حينئذ. هذا هي الأدلة الدالة على جواز المسح على الحائل مع وجود ضرورة واضطرار في البين، فلا إشكال في الحكم. الجهة الثانية في الإشكال على رواية أبي الورد، من أن رواية أبي الورد قد ورد في خصوص الثلج، فهل يمكن التعدي إلى كل ضرر وضرورة؟ أم يختص بما بمورد الرواية كما أن رواية أبي عبد الأعلى مولى آل سام وردت في خصوص الظفر المنقطع التي جعل عليها المرارة، فإن هذه الرواية إنما يستفاد منها حكم الجبائر لا رفق له بالمقام أنه يمسع على الحائل، لكن يمكن الجواب عنه من أن ذكر الثلج من باب المثال، وإنما يتعدى إلى كل ضرورة واضطرار للإجماع المتقدم الذي ذكرناه صريحا عن الخلاف والتذكرة والذكرى وعن صاحب الحدائق، فإن هذا الإجماع قائم على التعدي من مورد الرواية إلى غير مورد الرواية، مضافا إلى أنه لا خصوصية في الثلج حتى نقول في ذلك، إن الثلج إنما يكون ضرورة واضطرارا حينئذ، فيشمل كل ضرورة حينئذ. وأما رواية عبد الأعلى مولى آل سام وإن كانت وردت في من انقطع ظفره وجعل عليها مرارة، لكن هناك ضرورة يمسح عليها حينئذ، وقد ورد نظيره في الحناء كما سيأتي، فيسهل التعدي من مورد الرواية إلى غير مورد الرواية، إذ وردت روايتان صحيحتان على من استعمل الحناء على رأسه يجوز له المسح على الحناء، فيسهل التعدي من مورد الرواية إلى غير موردها. فعينئذ بالإجماع المتقدم يمكن التعدي إلى غير الثلج وإلى غير الأصبع حينئذ. وبمناسبة الحكم والموضوع كما سيأتي ذكره، نتعدى إلى كل ضرورة في البين. الجهة الثالثة أن الوارد في الرواية الثلج التي يوجب المشقة في نزع الخف بحيث يوجب الألم أو الضرر على الرجل، فهل يتعدى من الرجل إلى غير الضرر على البدن؟ فإنه لو نزع الخف ومسح على الرجلين مع وجود البرد الشديد ينزل الحمى في بدنه حينئذ، لا في الرجل فقط، في البدن حينئذ. أو أن هناك عدو يترقب هذا، لو نزع الخف استلزم نزع الخف مدة من الزمن، هناك عدو يترقبه حينئذ، أيضا هذه ضرورة. أيضا إذا كان مع قافلة، هذه القافلة على أهبة الاستعداد، فإذا أراد أن يتوضأ وينزع خفه يستلزم انفراده عن هذه القافلة ويقع في قفر حينئذ ويستلزم الضرر عليه، هذه أيضا من الضرورة. وغير ذلك من الوجوه كما في الحر أيضا، فلو كان الجو حارا أو الأرض حارة شديدة حرا شديدا بحيث لو استلزم نزع الخف الضرر بالنسبة إلى رجله أو بدنه، كذلك ضرورة واضطرار، فلا يختص الضرورة بخصوص الثلج الوارد في هذه الرواية، بل يشمل كل ضرر يترتب على بدن أعظم من ذلك، من بدن المتوضي أو عدو يترقبه ويريد أن يقتله أو نحو ذلك من حر شديد أو انفراده عن القافلة حينئذ، كل ذلك ضرورة واضطرار تشمله الرواية الشريفة ولا يختص بخصوص الثلج. فلذلك للإجماع المتقدم، ولأنه هنا مناسبة الحكم والموضوع، الحكم وهو المسح على الخف لأجل من؟ لأجل ضرورة الثلج، لا يقتصر على خصوص الثلج بل يشمل كل ما يوجب الضرورة والاضطرار حينئذ، فمناسبة الحكم والموضوع يستلزم التعدي على غير الثلج، فلا يختص بما ورد في الرواية كما لا يختص بالإصبع التي جعل عليها مرارة في مورد رواية عبد الأعلى حينئذ. هذا بالنسبة إلى الضرورة والاضطرار. كذلك لا يختص بخصوص الخف الوارد في الرواية، هل فيهما رخصة أي في الخفين رخصة؟ قال لا، إلا أن يكون من عدو تتقيه أو يكون ثلج، لا يختص بخصوص الخف بل يشمل الجورب ونحو ذلك، فالتعدي إلى من مورد الرواية إلى غير الخفي بنفس الإجماع وبنفس مناسبة الحكم والموضوعي فلا يختص بالخف حينئذ. هذه هي الجهة الثالثة. الجهة الرابعة، هل يختص الحكم بخصوص الرجلين؟ لأن مورد الروايتين الرجل، يسأله عن المسح على الرجل، قال إن كان هناك عدو على الخف، إن كان هناك عدو تتقيه أو ثلج حينئذ فلا بأس. وفي رواية عبد الأعلى الأظفر المقطوع حينئذ، هذا مختص بالرجلين، فهل يمكن التعدي إلى مسح الرأس، أي مسح على الحائل في الرأس القناع ونحو ذلك؟ ذهب السيد الماتن إلى التعدي للإجماع المتقدم الذي ذكرناه، وكذلك لأجل المناسبة الحكم والموضوع وما ذكرناه يجري في المقام أيضا، فإن الحكم في الرجلين مختص بما إذا كان هناك ضرورة واضطرار في البين، فلو كانت هذه الضرورة والاضطرار في الرأس أيضا، بعيث لو نزع العمامة لاستلزم البرد الشديد والحمى ونحو ذلك، أيضا يجري الحكم فيه. فلإطلاق الأدلة التي تمسكنا بها ما جعل عليكم في الدين من حرج، وأنه الضرورات تبيح المحذورات، ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، وأنه قاعدة الميسور تجري حينئذ. إطلاق تلك الأدلة تشمل الرأس أيضا حينئذ، فلا يختص خصوص الرجلي. إلا أن سيد الخوي استشكل في ذلك وقال بأن الحكم مناسب مع العامة باعتبار أن العامة يمسحون على الخفين، فلذلك الرواية وردت بما يناسب هذا الحكم الموجود عند العامة، فلا بد من الاقتصار على مورد الرواية وهو الرجلين، والخف حينئذ لا يشمل الرأس، فحينئذ في الرأس لا بد من التيمم أو المسح على الحائل وضم التيمم إليه، لأنه هذا موافق لما عليه العامة. لكن الجواب عنه واضح، إذ أن موافقة العامة في الخفين شيء، إذا أردنا من دون أن يكون ثلج أو يكون ضرورة في البين ونحو ذلك، مجرد موافقة العامة لدفع شرهم هذا شيء، ووجود ضرورة في البين غير التقية شيء آخر. اليوم ليست من بالضرورة أن تكون كلاهما متوافقين في جميع الموارد، ربما يكون الشخص في بيته من دون أن تكون تقية في البين، ولكن ضرورة في البين أن لا يمسح على رأسه حينئذ يجري فيه هذا الحكم. فما ذكره رحمه الله غير تام، صحيح أن مورد الرواية يكون موافقا للعامة من عدو تتقيه، إلا أنه ذكر فيه علة أخرى وهو الثلج حينئذ، وليست هناك ضرورة في الاتفاق بين التقية والثلج، حينئذ يمكن التعدي إلى مطلق الرأس للإجماع المتقدم ولإطلاق الأدلة التي ذكرناها حينئذ، فلا إشكال في ويمكن الاستدلال عليه بما ورد في الحناء أيضا، هناك صحيحتان وردتا في من استعمل الحناء على رأسه، قال عليه الصلاة والسلام لا بأس. نقرأ الرواية. الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه الحناء ثم يتوضأ للصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليها. هذه الرواية ظاهرها أنه الحناء استعماله لأجل التداوي، حلق رأسه واستعمل الحناء حينئذ، فمعناه لأجل التداوي حينئذ، ظاهره أنه التداوي. ورواية أخرى وهي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، قال عليه الصلاة والسلام يمسح فوق الحناء، فإن ظاهر هذا أيضا هناك ضرورة أي تداو بالحناء حينئذ، فالروايتان متوافقتان على أن هناك ضرورة لاستعمال الحناء، فحينئذ تداوي وأمثال ذلك، فحينئذ حكم عليه الصلاة والسلام بالمسح على الحائل، حينئذ هذه الرواية تدل على أن المسح على الحائل في الرأس لا بأس به، فتلك الروايات والأدلة كافية في المطلوب ويدل على خصوص الرأس، هاتان روايتان والصحيحتان. لكن السيد الخوئي رحمه الله قال بأن الرواية الأولى وإن كانت ظاهرة في التداوي، يحلق رأسه ثم يخضب ويستعمل الحناء يمسح رأسه والحناق، فهو ظاهره التداوي، لكن لابد من الاقتصار على موردها وهو الحناء، فلو كان شيء آخر لا يجوز المسح عليه حينئذ. فالرواية وردت في خصوص الحناء، نقتصر عليه هذه الرواية. والثانية قال بأنه لابد من حملها على التقية الصحيحة عمر بن يزيد، فالرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، حينئذ قال لا بأس، هذا من عمل هذا لا بد من حمله، لا يكون ظاهرا في التداوي، في التداوي فنحمله على التقية ولا يمكن تعدي عنه. لكن الجواب عنه واضح، فإنه ظاهر الثانية أيضا في التداوي. من أين استفدت أن هذا مورد التقية؟ أيضا أنه استعماله لأجل التداوي، فصارت الصحيحة الثانية كالصحيحة الأولى في أنهما وردتا في استعمال الحناء لأجل التداوي، في من حلق رأسه واستعمل الحناء، في من خضب رأسه ثم بدأ له أن يتوضأ. كلتا الروايتين وردتا في استعمال الحناء مع وجود التداوي به ضرورة في البين، فحينئذ لا وجه للاقتصار على مورده، إذ مناسبة الحكم والموضوع يجري في المقام، إطلاق تلك الأدلة التي ذكرناها يجري في المقام أيضا، فيكون ذكر الحناء من باب المثالي، فلا وجه للاقتصار على خصوص الحناء، وإن كان الأحوط هو المسح على الحناء وضم التيمم إليه خروجا عن خلاف السيد ونحو ومثله رحمهم الله. الجهة الرابعة سيد